بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ثم قال الأكثرون في السابعة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: ثم قال الأكثرون: يخط فوق المضروب خطا، يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به ولا يطمسه، بل يكون ممكن القراءة ويسمى هذا الشق. وقيل: لا يخلط بالمضروب عليه، بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره. وقيل: يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره. وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره، وقد يحوق أول كل سطر وآخره. ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها. وقيل: يكتب لا في أوله وإلى في آخره. وأما الضرب على المكرر فقيل: يضرب على الثاني. وقيل: يبقي أحسنهما صورة وأبينهما. وقال القاضي عياض رحمه الله: إن كان أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول، أو أول سطر وآخر آخر فعلى آخر السطر. فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما. وأما الحك والكشق والمحو فكرهها أهل العلم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سبق التعليق على هذه المسألة السابعة تحت هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وقلت حينها أن الكلام تعليقا على هذه المسألة من وجوه، ووقفنا عند الوجه الخامس وهو قوله: ثم قال الأكثرون: يخط فوق المضروب عليه خطا بينا إلى آخره. وقلت هناك أيضا في بدء الكلام على هذا الوجه أن هذا المقطع من كلام الحافظ النووي رحمه الله إلى آخره متعلق ببيان كيفية الضرب، ببيان كيفية الضرب. لهذا أقول إن ما يراد ضربه أو الضرب عليه في الكتاب يقع على نوعين، يقع على نوعين: أحدهما ما أثبت في الكتاب خطأ وليس منه، ما أثبت في الكتاب خطأ وليس منه. والثاني ما أثبت في الكتاب من كلمات أو من كلماته مكررا وليس من شأنها التكرار. هذان هما النوعان، واختلفت اختيارات
الضابطين في كيفية الضرب لكلا النوعين على أقوال عدة أطال في بيانها من صنف في علوم الحديث، وسنذكر ذلك ملخصا بحول الله تعالى. أولا، ما أثبت في الكتاب خطأ وليس منه، نتكلم عن النوع الأول، ما أثبت في الكتاب خطأ وليس منه. اختلف أهل العلم في كيفية الضرب على هذا النوع، على هذا النوع اختلفوا فيه على ستة أقوال، على ستة أقوال. الأول منها أن يمد خط جيد بين فوق المضروب عليه، الكلمة المضروبة يخط عليها خطا جيدا بين، هذا الخط بين فوق المضروب عليه يدل على إبطال هذا المضروب ويقرأ ما تحته، ويقرأ ما تحته بدون أن يطمس المضروب عليه، بدون أن يطمس المضروب عليه، يعني من يقرأ يرى خطا على الكلمة المضروبة وهو خط بين واضح، ما تحت الخط المضروب مقروء وليس إيش؟ وليس مطموسا. هذا القول اختيار الحافظ الرامهرمزي ونسبه إلى أصحابه من المشارقة. ونقل السخاوي في الفتح، أعني فتح المغيث، أن الخطيب البغدادي تابع الرامهرمزي على ذلك، تابع الرامهرمزي على ذلك. القول الثاني أن يخط فوق المضروب عليه، أن يخط فوق ما هو عليه، فوقه، فوق الكلمة المضروب عليها أن يخط خطا غير مختلط بالكلمة، فوقها ليس عليها، فوقها، لكنه يعطف ويعكف بين طرفيه، يجعل خطا وينزل إيش؟ خطين من الطرف اليمين والطرف الشمال. من بدء الكلمة المضروب عليها أو المبطل عليها حتى آخرها، إن كانت كلمة، كلمتين، ثلاثة، خمسة، سطر كامل، يجعل هذا الخط ويضرب عليه بخطين ليميز أن هذا الكلام الذي عليه خط من أعلاه وعلى جنبيه خط نازل كلام ماذا؟ مضروب، ليس من الكتاب، ليس من الكتاب. عرفتم هذه الصورة؟ الثالث من الأقوال أن يمد على المضروب عليه خط يكون مختلطا بالكلمات المضروبة عليها، يمد عليه خط مضروب مختلط بالكلمات، مختلط بالكلمات من الداخل، ليس عليه هكذا إنما من داخلها. هذا النوع الذي عناه وقال أن بعضهم يسميه الشق بالشين وتشديد القاف، لكن هذا الاصطلاح الشق، أو بعضهم يقول يعني له استخدام آخر، يقول عن هذا الاستخدام وعن هذا الاصطلاح، عن هذا اللفظ، الحافظ العراقي في التقييد قال: هذا اصطلاح لا يعرفه أهل المشرق، ولم يذكره الخطيب في الكفاية في الجامع ولا في الكفاية، وهو اصطلاح لأهل المغرب، اصطلاح لأهل يعني المشارقة لا يعرفون هذا، وإنما هو اصطلاح بماذا؟ بالمغاربة. الرابع أن يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة وكذلك في آخره. هذا الذي نقول عنه القوسان الكبيران تحويق، ها؟ يضرب أو يحوق على الكلام من أوله حتى آخره، يحوق على الكلام المضروب حتى ولو تعددت ماذا؟ الأسطر، فيكتفي من أول السطر بتحويقه وآخر الكلام في السطر الثاني في الثالث نهاية ماذا؟ التحويقة. واضح؟ ليبين أن هذا الكلام مضروب عليه، أن هذا الكلام ماذا؟ مضروب عليه. الخامس أن يكتب أو أن يكتب في أول المضروب عليه حرف لا، إن كانت كلمة أو جملة أو سطر أوله يكتب لا، ها؟ أن يكتب فوقه إيش؟ لا، وفي آخره آخر الكلام بعد كلمة اثنتين سطر سطرين يكتب إلى، من هنا إلى هنا، كله ليس من الكتاب وهو مضروب عليه. السادس أن يكتفي بدائرة صغيرة، أن يكتفي بدائرة صغيرة أول المضروب عليه وآخرة، أول المضروب عليه كالتحويق، ما نجعل من أوله إلى آخره، نجعل هكذا. قال ويسميها صفرا، سميها إيش؟ صفرا، على تسمية أهل الحساب إشعارا بخلو ما بينهما على الصحة أو عن الصحة، بخلو ما بينهما عن الصحة. دائرة قال يسميها إيش؟ صفرة. هذا من مما قاله أهل العلم أن هذه الأحرف التي يقولون عنها أليس هذا الدائرة الصفرية، هذه ليس العربية أو التي مشتهرة، الصفر نقطة، أما هذه الدائرة كما يقولون باللغة ماذا؟ الإنجليزية. بعضهم يقول أن هذه الأرقام هي أرقام عربية، ومما يدل على هذا هذا القول، قالوا ويسميها صفرا، دائرتين صغيرتين على كل ولكل وجهة هو موليها. عرفنا إذن هذه الستة أقوال. الثاني، النوع الثاني، ما تكرر من كلمات الكتاب، ما تكرر من كلمات الكتاب. اختلف في كيفية ضرب المتكرر من كلمات الكتاب على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. الأول، القول الأول، إذا كتبت كلمة واحدة، إذا كتبت كلمة واحدة مرتين فأولاهما بالضرب الكلمة الثانية، أولاهما بالضرب الكلمة ماذا؟ الثانية، لأن الكلمة الأولى كتبت على الصواب والثانية كتبت على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال يعني بالضرب. هذا قول الحافظ الرامهرمزي رحمه الله ونسبه إلى أصحابه. الثاني من الأقوال، إن كانت الكتابة علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء، أولى الحرفين بالإبقاء أو الكلمتين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة، يعني لا أولى ولا ثانية، أدل الكلمتين على المعنى وأوضح هو الذي إيش؟ يبقى، هو الذي يبقى، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في الجامع، والقاضي عياض في الإلماع، وابن الصلاح في المقدمة، وأشار إليه الحافظ هاهنا عن النووي. الثالث التفصيل، وهو الذي نقله أو نقل كلام القاضي عياض الحافظ النووي هنا مختصرا. التفصيل هو اختيار الحافظ القاضي عياض رحمه الله. ماذا قال في الإلماع؟ قال: وأرى أنا إن كان الحرف تكرر في أول سطر مرتين، في أول سطر مرتين يضرب على الثاني. إن كان التكرر في أول سطر مرتين يضرب على الثاني لئلا يطمس أول السطر. ما يبدأ أول السطر بإيش؟ بالطمس. قال: ويسخم، يعني يكون في الورقة ماذا؟ تسخيم، وفي السطر تسخيم اسوداد. قال: وإن كان تكرر في آخر السطر وأول الذي بعده، آخر السطر وأول الذي بعده، فليضرب على الأول الذي في آخر السطر، يضرب على الأول الذي في آخر السطر، يعني ويبقي على الثاني الذي هو من أول السطر. وإن كانا جميعاً في آخر السطر فليضرب على الأول أيضاً، لأن هذا كله من سلامة أوائل السطور وأواخرها. أحسن إذا سلم أوائل السطور وآخرها كان ذلك أحسن في الكتاب وأجمل له، كان ذلك أحسن للكتاب وأجمل له. قال: إلا إذا اتفق آخر سطر وأول آخر فمراعاة الأول من السطر أولى. قال: هذا عندي إذا تساوت الكلمات في المنازل، فأما إذا كان مثل المضاف والمضاف إليه فتكرر أحدهما فينبغي ألا يفصل بينهما في الخط، ويضرب بعد على المكرر من ذلك كان أولا أو آخرا حتى لا يلتبس. وكذلك الصفة مع الموصوف وشبه هذا. يقول رحمه الله، وهنا لفتة دقيقة، لماذا هذا التدقيق والتفصيل والنظر في أوائل السطور وأواخرها ومسألة المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف؟ قال: فمراعاة هذا مضطر إليه. لماذا أنت مضطر إليه ومضطر إليه طالب العلم؟ للفهم. وربما أدخل الفصل بينهما بالضرب والاتصال إشكالاً وتوقفاً عندما تضرب هذا في هذا وتفصل بين المضاف والمضاف إليه ونحو ذلك. ها؟ أدخل ماذا؟ يعني أوجد إشكالاً وتوقفاً. فمراعاة المعاني والاحتياط لها أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط، أولى من مراعاة تحسين ماذا؟ الصورة في الخط. انتهى كلامه. هذا التفصيل الذي تبناه القاضي عياض رحمه الله في الإلماع حسنه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث، وتابعه على هذا التحسين النووي رحمه الله، وكذلك ابن الملقن في المقنع، وفق الله الجميع. نعم، تفضل بعده.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: الثامنة غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف وقد تحذف الثاء، ومن أخبرنا أنا ولا يحسن الزيادة الباء وإن فعله البيهقي، وقد تزاد راء بعد الألف ودال أول رمز حدثنا، ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي والله أعلم. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء ولم يعرف بيانها عمن تقدم، وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح، وقيل هي من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل لأنها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث فلا يلفظ عندها بشيء، وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث، والمختار أنهم يقول حاء ويمر والله أعلم.
هذه المسألة الثامنة التي قال فيها غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى. الكلام على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول، هذه المسألة متعلقة باختصار ألفاظ الأداء، متعلقة باختصار ألفاظ الأداء. جرت عادة أهل الحديث اختصار بعض ألفاظ الأداء خطاً لا نطقاً، خطاً لا نطقاً، بحيث شاع هذا الاختصار وظهر بينهم حتى لا يكاد يلتبس أو يخفى عليه، كما قاله ابن الصلاح رحمه الله وتابعه عليه النووي هنا وغيرهما. طيب، لماذا كان ثمة هذا الاختصار؟ لماذا يختصرون؟ أقول لعل الاختصار لهذه الألفاظ كان في بدء وفي بداية الأمر كان بسبب الفقر أو السفر، بسبب الفقر أو السفر، ثم صار عادة لعامة الطلبة، طلاب العلم، طلاب الحديث. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطاً دقيقاً إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيراً لا يجد من الكاغد سعة، أو يكون مسافراً فيدق خطه ليخف حمل كتابه، وأكثر الرحالين تجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما العذر في تدقيق الخط، يعني إيش؟ الفقر والسفر. وكذلك المسافرون يكتبون نا بدل حدثنا اختصاراً في الكتابة لكثرة تكرارها، وصار ذلك عادة لعامة الطلبة، وقد كان في السلف من يفعل نحو من هذا. انتهى. بهذا النقل من الحافظ الخطيب رحمه الله يتبين لنا أن سبب الاختصار في هذه الألفاظ أو لهذه الألفاظ هو كثرة تكرارها في ماذا؟ في الإسناد، وهم في حال سفر، وقد يكون مسافرا فقيرا، فاجتمعت هذه الأمور كلها. الوجه الثاني، من الكلمات المختصرة أو الألفاظ المختصرة حدثنا، أولها ماذا؟ حدثنا. لهم في اختصار حدثنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكتب منها شطرها الأخير ثنا، شطرها إيش؟ الأخير ثنا، بحيث تحذف إيش؟ الحاء والدال ويبقي آخرها. واضح؟ كما أشار المصنف هنا قال فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف، وقد تحذف ماذا؟ الثاء، سيأتي. واضح؟ إذن الصورة الأولى حذف الحاء والدال وإبقاء الأحرف الثلاثة الثاء والنون والألف. الصورة الثانية أن يقتصر على الضمير منها فقط ويحذف الفعل حدث، فيكون الرمز لها بناء. الصورة الثالثة أن تحذف الحاء فقط وتبقى بقية الحروف الدال نعم والثاء والنون والألف، دثنا يعني تكون دثنا. ذكر ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة وتابعه المصنف هنا أنه رأى دثنا هذه، رآها في خط الحافظ أبي عبد الله الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والحافظ البيهقي رحمهم الله أجمعين. وضح؟ هذه ثلاث صور. هنا أنبه إلى أمر في المنهل الروي، في المطبوع من المنهل الروي للحافظ ابن جماعة الكناني بدر الدين، ذكر رمزا آخر في اختصار حدثنا، قلنا هي كم صورة؟ ثلاثة. ذكر رمزا إيش؟ ذكر رمزا، أنا لا أقول صورة لكنه قد تقرأ هناك تقول يا الشيخ أو نسي أن يذكر هذا، لم ننسى وسأعلق عليه. هذا الرمز الذي ذكره الحافظ ابن جماعة لم أجده لغيره، لم أجده لغيره أو في غير المطبوع من المنهل الروي من مصادر علوم الحديث، والذي يغلب على ظني أنه تحريف وتصحيف من الناسخ أو الطابع، وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فجاء في المطبوع منه، أنا أقول المطبوع ولا أنسب القول للحافظ ابن جماعة، انتبه فرق. جاء في المطبوع فيكتبون من حدثنا، ذكر الصورة الأولى والثانية، ثم قال الأولى والثانية ذكر، ثم قال أو دنا، دنا حذف الحاء وحذف إيش؟ الثاء، فصارت دنا. فرمز دنا هذا، دنا هذا الرمز لم يوجد في غير المطبوع فيما وقفت عليه أنا وفوقه كل ذي علم عليم، لا أدعي النفي المطلق، هذا الذي وقفت عليه لم أجده لغيره. سبق قبل قليل في الصورة الثالثة أن الرمز لها بحذف حرف إيش؟ الحاء، فيكتبون إيش؟ دثنا، دثنا، فيخشى أنه وقع من الناسخ أو الطابع تحريف وسقط منه الثاء فكتبها دنا، أو لم يستطع تمييزها الناسخ فقرأها دنا. كل هذه ماذا؟ احتمالات. أنا لا أنسب هذا القول للحافظ ابن جماعة، لم أراجع المخطوط منه ولم أتأكد، إنما أقول في المطبوع منه. عرفت؟ اللفظ الثاني من ألفاظ الاختصار أخبرنا، لهم فيها أيضا ثلاث صور، لهم فيها كم؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحذف أصول الكلمة، أن يحذف أصول إيش؟ الكلمة، ويكتب منها الألف والضمير فقط، يكتب الألف والضمير فقط، فيكون الرمز لها أنا. أنا مما يناسب أن نذكره هنا تحت هذه الصورة ما ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث، قال: وكذا لم يظهر أنهم إنما لم يقتصروا من أنا على الحرف الأخير من الفعل من الضمير، ما قالوا نا، ها؟ لم يقتصروا من أنا على الحرف الأخير من الفعل من الضمير كما فعلوا في ثنى، بحيث تصير رنا مثلا للخوف من تحريف الراء دالا، فربما يلتبس بأحد الطرق الماضية في حدثنا، وهذا أحسن من قول بعضهم لئلا يحرف الراء زايا. الصورة الثانية أن يكتب منها عندما يرمز لهذه الكلمة أن يكتب الألف والخاء والضمير، نعم ونعم، أن يكتب منها الألف والضمير والراء آسف، ويحذف الخاء والباء فيرمز لها بأرنا. أما الصورة الثالثة أن يكتب الألف والخاء والضمير ويحذف الباء والراء فيكون أخنا. هذه الصورة الأخيرة الثالثة وجدت في خط بعض المغاربة، وهو استعمال غير مشهور، استعمال غير مشهور كما أشار إلى هذا جماعة من الحفاظ. هنا أيضا أنبه على صورتين وردتا في اختصار أخبارنا لم تذكر وفيها كلام لأهل العلم. الأولى منهم من التنبيهين أو من الصورتين المستدركتين الرمز لأخبرنا بأبنا، ألف باء نون ألف. هذه الصورة ذكرها ابن الصلاح وذكر أن طائفة قد فعلت هذا، أن طائفة قد فعلت هذا، ووصف ابن الصلاح هذا الفعل لهذه الصورة أنه فعل ليس بحسن، ووافقه المصنف هنا وغيره. الحافظ ابن الصلاح قال أنه قد فعلته من؟ طائفة. أجمل. العراقي في شرح التبصرة ذكر أن ممن فعل هذا البيهقي، أن ممن فعله البيهقي في طائفة من المحدثين، في طائفة من المحدثين. طيب، لماذا لم يستحسن ولا يرى أنه حسن ابن الصلاح؟ قال السخاوي في الفتح بعد نقل كلام ابن الصلاح، قال: وكأنه، يعني لم يستحسن هذا فيما يظهر للخوف من اشتباهها من أنبأنا. ما فيها؟ قلنا أبنا. قالوا لعله خاف أن تشتبه بإيش؟ بأنبأنا، وإن لم يصطلحوا على اختصار أنبأنا كما نشاهده من كثيرين، يعني ممن جاء بعدهم صاروا يختصرون. الثانية، الصورة الثانية في هذا التنبيه، الرمز لأخبرنا، ها، يرمز بعضهم لأخبرنا بأخ، ألف مهموزة مع الخاء، الأول والثاني فقط. هذه الصورة نقل السخاوي في فتح المغيث عن الحافظ ابن الجزري رحمه الله أنه قال عن هذه الصورة: إنه أو إنها مما أحدثه بعض العجم، مما أحدثه بعض العجم، وليس من اصطلاح أهل الحديث، وليس من اصطلاح أهل الحديث. عرفتم؟ طيب، هذا فيما يتعلق بحدثنا وأخبرنا. طيب، بنون الجمع. طيب، بنون الضمير المفرد حدثني وأخبرني، يعني المضافين لضمير المتكلم، فماذا فيهما؟ يقول السيوطي في ألفيته: حدثني قسها على حدثنا، حدثني قسها على حدثنا. يكون إذن حدثني، عندما نقول قياسها على إيش؟ حدثنا، تكون لها كم صورة؟ ثلاث، يرمز لها ثني وني ودثني بناء على إيش؟ على حدثنا. ثني أو ني أو دثني. طيب، هذا فيما يتعلق بحدثني. طيب، أخبرني. أما أخبرني وأنبأني وأنبأنا فلم يرد اختصارها، فلم يرد اختصارها. اللفظ الثالث، هنا أنبه، أنا سأذكر لفظا لم يذكره المصنف هنا في هذا المقام، مع محل، مع أن محله هنا، هو أورده في النوع الآتي السادس والعشرون، في النوع السادس والعشرين في الفرع التاسع، محله هنا أنسب لأنه متعلق بالاختصار، اختصار الألفاظ، ألفاظ الأداء. تأخير الكلام عليها سائغ، لا أقول أنه خطأ، تأخير الكلام إيش؟ سائغ، إلا أن تقديمها في هذا المحل أرى أنه ماذا؟ أمثل لما بينها من الارتباط الوثيق. نحن نتكلم عن اختصار ألفاظ الأداء، وليست ألفاظ الأداء هي أخبرنا أو حدثنا أو أنبأنا فقط، صحيح؟ ثمة ألفاظ أخرى، لهذا أرى تقديم هذا إلى هنا. بارك الله فيكم. هذا اللفظ أو الكلمة قال، كلمة إيش؟ قال أو كيل له. ذكر المصنف وقبله ابن الصلاح، ذكر المصنف في الموطن الآتي ها وقبله ابن الصلاح أنه جرت العادة بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من ذكره حالة القراءة لفظا، يعني تنطق ولا تكتب. ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد، يعني أن يأتي في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، فينبغي للقارئ أن يقول فيه كيل له أخبرك فلان إلى آخر الإسناد. قال ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال، فيقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان. وقد جاء هكذا أو هذا مصرحا به خطا، هكذا خطا هكذا في بعض ما رويناه. وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري، يشير رحمه الله إلى ما أورده الإمام البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله. ماذا في البخاري؟ قال وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، حذفوا إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا. قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، يعني قال حدثنا أو قال أخبرنا إلى آخره، واضح؟ قال القاضي، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة بما جرت به عادة أهل الحديث حذف قال في أثناء الإسناد في الخط أو الإشارة إليها بالرمز، الإشارة إليها بإيش؟ بالرمز، ونحن في اختصار الألفاظ الأداء. قال فرأيت في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إليها بقاف قاف، انتهى. كلمة قال إذا ما جمعت مع أداة التحديث، إذا ما جمعت مع أداة إيش؟ التحديث، فلها صورتان. الصورة الأولى أن يخلط بينهما فيجمع مع أداة التحديث، يجمع بينها وبين أداة التحديث فيجمعهما مع أو فيجمعها يجمعها مع أداة إيش؟ التحديث. ماذا يكتب؟ يكتب قثنا، يعني قال حدثنا قثنا قاف ثاء نون ألف، يريد إيش؟ قال حدثنا. قد أشار إلى هذا الحافظ العراقي في شرح التبصرة والسخاوي في الفتح والصنعاني في توضيح الأفكار وغيرهم. الثانية التفريق، ما يجمع، يفرق، فيكتب قاف ثم ثاء نون ثنى، قاف وثنى مفرقة عنها. قال العراقي رحمه الله عن هاتين الصورتين عن هاتين الصورتين، يعني الاجتماع أو إيش أو التفريق. قال العراقي في شرح التبصرة: هذا اصطلاح متروك، هذا اصطلاح إيش متروك. وتابعه على هذا الاختيار السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. طيب، هنا إيراد: لو ترك القارئ التلفظ بلفظ قال، ترك ما يقول قال حدثنا 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 من غير أن يقول إيش قال حدثنا قال حدثنا، أيصح سماعه أم لا؟ لو ترك القارئ وهو يقرأ على الشيخ أو يقرأ كتابا أو جزءا، أيصح سماعه أم لا؟ أجاب ابن الصلاح عن هذه المسألة. أين أجاب؟ أين أجاب؟ فين أجاب؟ أين؟ أسألكم. أجاب ليس في المقدمة، في فتاواه، له كتاب فتاوى ابن الصلاح هناك، في فتاويه رحمه الله أجاب عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، قال هذا خطأ من فاعله، إلى أن قال: والأظهر أنه لا يبطل السماع به، لا يبطل السماع به، يعني بهذا الترك، يعني لأن حذف القول جائز اختصارا، حذف القول جائز اختصارا، جاء به القرآن العظيم. انتهى كلامه. إذن هذا من الأجوبة في غير المظان، في غير إيش مظانه. تابع ووافق ابن الصلاح على هذا الاختيار النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم، وكذلك في الإرشاد وغيره، وكذلك تابعه عليه الحافظ الجعبري في رسوم التحديث، وابن الملقن في المقنع وغيرهم. إذن خطأ والسماع لا يبطل. السماع إيش؟ يعني نقول يصح إيش؟ السماع مع خطأ فاعله، مع خطأ فاعله. من الألفاظ أيضا: والتي لم يذكرها المصنف أيضا، لا هنا ولا هناك، من ألفاظ الأداء لفظ إنه، لفظ إنه. قال السخاوي رحمه الله في الفتح: مما عهد حذفه أيضا، مما عهد حذفه أيضا لفظ إنه، يعني في حين ماذا؟ في صيغ التحمل أو في صيغ الأداء، لفظ إيش؟ إنه في مثل، ذكر أمثلة ومنها قال: وقول البخاري حدثنا أو ثنى الحسن بن صباح، الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون، سمع جعفر ابن عون، يعني جاء في البخاري أن البخاري قال كذا كذا، حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر ابن عون. أين ورد هذا؟ أورد هذا الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، هذا الإسناد هناك تحت هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على صنيع الإمام البخاري هذا، قال: قوله أي البخاري حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون، قال: مراده أنه سمع، وجرت عادتهم، يعني أهل الحديث، جرت عادتهم بحذف إنه في مثل هذا خطاً، انتبه، حذف جرت عادتهم على حذفه في مثل هذا خطاً لا نطقاً، يعني يثبتونه إيش؟ نطقاً لكن لا يكتبونه إيش؟ خطاً. يقول الحافظ كقال كإيش؟ وقال قد تقدم أنها من الألفاظ، عرفتم؟ انتهى.
كم لنا؟ 50.
طيب الوجه الثالث بارك الله فيكم قوله وإذا كان للحديث إسنادان إلى آخره، هذا الكلام فما بعده متعلق بالرمز حاء، بالرمز إيش؟ حاء، إذا جاء في الإسناد. يقول العراقي في شرح التبصرة جرت عادة أهل الحديث وكتبته أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر، وجمعوا بين الأسانيد في متن واحد أنهم إذا انتقلوا من سند إلى سند آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة صورة حاء، هكذا رسمها حاء، انتهى. طيب هل جاء بيان معنى هذا الحرف من كلام العلماء؟ يعني هذا الاستخدام من الصدر الأول، يعني من كان يروي الحديث ويجمع مثل هذه الأحاديث يروي فيقول حاء، هل جاء تفسير هذا عن الأئمة السابقين وسلف الأمة؟ الجواب لم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها، أي عليه بيان ليش؟ لأمرها. هذه الجملة قالها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وتابعه النووي عليها في الإرشاد، أما هنا في التقريب ماذا قال؟ قال لم يعرف بيانها عمن تقدم، لم يعرف بيانها عمن تقدم، واضح؟ إذن لم يأتي بيان معنى هذه أو هذا الحرف عن أحد من العلماء السابقين رحمهم الله أجمعين. لهذا نجد أن العلماء رحمهم الله لهم في بيان معنى هذا الحرف أقوال، اجتهدوا في إيش؟ في بيان معناها، في بيان معنى هذا الحرف، ما المراد؟ ما هو قول واحد؟ أنت لو سألتك تقول التحويل من إسناد إلى إسناد، هكذا حفظت ولا حفظت، صحيح؟ لعل لو قيل لك فيها أقوال تقول سبحان الله متى هذا كان؟ كان متى؟ كان من زمان، بس أنت الذي لا تدري. أول تلك الأقوال أنها حاء مهملة، يعني حاء إيش؟ مهملة من التحويل، هذا الذي تحفظون، ها؟ يعني التحويل من إسناد إلى إسناد آخر. من قال بهذا أنها تحويل من إسناد لآخر؟ هذا قال به بعض الأصبهانيين. من نقل هذا عن الأصبهانيين؟ نقله عن بعض الأصبهانيين ابن الصلاح سافر ابن الصلاح في رحلة لطلب العلم إلى خراسان، وكان في صحبته بعض من الأصبهانيين، فسمعهم يقولون هذا، فنقله عنهم أنه قول بعض الأصبهانيين الذين جمعته الرحلة معهم وهو ذاهب إلى خراسان. هذا الاختيار، اختيار التحويل، هذا اختاره النووي المؤلف في مقدمة شرح مسلم، اختاره في مقدمة ماذا؟ شرح مسلم. عد الإمام ابن كثير هذا القول أنه هو المشهور في كتاب اختصار علوم الحديث، واختاره أيضا السخاوي في الغاية. إذن هو التحويل الذي تحفظون وتعرفون. الثاني أن هذا الحرف حاء إشارة إلى قولنا الحديث، كأنك تقول إلى آخر الحديث، كأنك تقول إلى آخر الحديث. هذا القول قول أهل المغرب كما حكاه ابن الصلاح في مقدمته، وتابعه المصنف في الإرشاد الذي هو مختصر المقدمة واختصار الاختصار الذي هو إيش؟ التقريب. الثالث، نقل ابن الصلاح في كتابه المشهور بالمقدمة أن الحافظ عبد القادر الرهاوي بالضم نسبة إلى الرها، أن الرهاوي رحمه الله لما سئل عنها ما المراد بحاء هذه، قال إنها حاء من حائل، حاء من إيش؟ من حائل، أي أنها تحول بين الإسنادين، تحول بين الإسنادين. وأنكر الرهاوي كونها من الحديث كما قال المغاربة الحديث أو غير ذلك، انتهى كلامه ابن الصلاح المنقول عن الرهاوي. هذا الاختيار بأن أنها يعني حاء من حائل تحول بين إيش؟ إسنادين، ليس الرهاوي وحده، ولكن أيضا نقل السخاوي في الفتح وفي الغاية أنها قول بعض المغاربة، قول بعض المغاربة، إلا أن المغاربة خالفوا الرهاوي في النطق بها، سيأتي البيان، خالفوه في النطق. قال ابن الصلاح معلقا على كلام الرهاوي: لم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، يعني تفرد بهذا القول من؟ الرهاوي، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته، حفاظ الحديث في وقته، يعني تفرد بهذا القول في زمنه من؟ الرهاوي، لا يعرف عن مشايخه أنهم قالوا هذا، وهو قول بعض المغاربة كما مضى. ماذا يريد ابن الصلاح رحمه الله لما قال عن الرهاوي أنكر كونها من الحديث؟ هو الذي تقدم قبل قليل أي أنه أنكر قول بعضهم أنها من الحديث، أي إلى آخر الحديث الذي سبق عن بعض المغاربة، واضح؟ قال هذا الرهاوي يرد على أهل أصحاب القول الثاني، يرد به على أصحاب القول الثاني، كما أشار إلى هذا الحافظ العراقي رحمه الله مبينا المعنى في الشرح، يعني شرح التبصرة. الرابع في المعاني، قال ابن الصلاح: وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني وجدت بخط الأستاذ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعيد الخليلي رحمهم الله تعالى في مكانها بدلاً عنها، بدل ما يكتبون حاء وجد في خطهم أنهم يكتبون صح بدل إيش؟ حاء يكتبون إيش؟ قال وجد هذا في خطهم يكتبون إيش؟ بدلاً عنها صح، يقول صريحةً، يعني يكتبونها صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح. رمزا إلى إيش؟ ما هو التحويل؟ إلى صح. قال وحسن إثبات صح ها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسناداً واحداً، يعني هذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح، انتبه لا تدخل هذا في هذا فتجعل منه إسناداً واحداً. إذن استخدام هؤلاء الحفاظ الصابوني والليث البخاري والخليلي في جعلهم كلمة صح، معنى ذلك أن حرف حاء مقتطع من كلمة صح، مقتطع من كلمة إيش؟ صح. واضح؟ الذي يظهر والعلم عند الله بعد أن سردنا هذه الأقوال في معانيها، الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأمر في معناها، في معنى حاء، هو ما قاله الحافظ السخاوي في الفتح، قال رحمه الله الظاهر كما قال بعض المتأخرين إن ذلك، يعني تفسير بيان معناها، إن ذلك اجتهاد من أئمتنا في شأنها من حيث لم يتبين لهم فيها شيء من المتقدمين. يكثر الإمام مسلم من استخدامها في الصحيح، أليس كذلك؟ بين معناها؟ ما بين، ما بين، فاجتهد العلماء في ذلك، قال من حيث لم يتبين لهم فيها شيء من المتقدمين. قال الدمياطي ويقال إن أول من تكلم على هذا الحرف، أول من تكلم على هذا إيش؟ الحرف، يعني يبين المعنى، أول من تكلم على هذا الحرف ابن الصلاح، قال وهو ظاهر من صنيعه، لا سيما وقد صرح أول المسألة بقوله ولم يأتنا عن أحد مما يعتمد عليه بيان لأمرها. بيان ليش؟ بيان لأمرها، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا اجتهاد من علماء الفن في بيان المعنى، لكن يجب أن تنتبه إذا وجدت هذا الحرف عن بعض من ذكرناه كالرهاوي فإنه يريدها أنها، أو بعض المغاربة أنها من الحديث، أو أن الرهاوي يريد به الحائل، أو أنها إذا جاءت من بخط الليث البخاري أو الصابوني أو الخليلي فإنهم يريدونها من صح، يجب أن تراعي هذا كله عندما تقرأ ذلك وتستحضره. أما النطق بها، أما النطق بها أثناء القراءة فلأهل العلم فيها أقوال. وقلت سيأتي الكلام في مسألة النطق. الأول أن ينطق بها حاء كما كتبت مفردة، ينطق بها إيش؟ حاء هكذا كما كتبت مفردة، ويمر القراءة، يمر إيش؟ القراءة. هذا قول جمهور الحفاظ. قال السخاوي رحمه الله: لكن ذلك غير متعين، إلا أنه كما قال ابن الصلاح أحوط الوجوه وأعدلها أن يقرأها حاء هكذا ويمضي. الثاني عدم التلفظ بها، لا يتلفظ بها. لماذا لا يتلفظ؟ قالوا لأنها ليست من الحديث، ليست من الحديث. من قال هذا؟ الرهاوي الذي تقدم الذكر عنه. الثالث أنه عندما يقرأها يقول حاجز، يقول إيش؟ حاجز، وهو قول بعض أهل المغرب. والرابع أن ينطق بها فيقرأها الحديث كما مر معنا أنه قول جمع من المغاربة. وإن رآها في خط الليث البخاري أو الصابوني أو الخليلي فيقرأها صح، فيقرأها إيش؟ صح. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.